بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح شروط كلمة التوحيد، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بها وأن يجعلنا ممن يحققونها. وهذه الشروط لها أهميتها البالغة ومنزلتها العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، فهي تتعلق بأعظم كلمة في الوجود، وهي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي الأساس والأصل الذي تقوم عليه جميع الأقوال والأعمال. ومعرفة هذه الشروط يحصل به البيان لمعنى هذه الكلمة العظيمة، كما يحصل به كذلك الرد على كثير ممن فسروا هذه الكلمة بغير معناها الذي وضعت له. وكذلك الذي يقف على هذه الشروط يتبين له انحراف وضلال من ظنوا أن هذه الكلمة إنما هي مجرد لفظ لا معنى له، وأن الانتفاع بها يحصل بمجرد التلفظ بها دون علم بمعناها ولا اعتقاد لذلك المعنى ولا عمل بمقتضاها. وكل هذا من الباطل كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبيان هذه الشروط لا سيما في هذه الأزمنة له أهميته البالغة، لأنه قد ظهر دعاة الضلالة وأرباب الجهالة الذين أسهموا إسهاما عظيما في تغييب الكثير من الحقائق الشرعية عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة وبالأصول وبالثوابت في هذا الدين. ولذا كان على المسلم الحريص على نجاة نفسه والحريص على عقيدته من أن يشوبها شيء أن يقف على مثل هذه العلوم ونظائرها حتى يتبصر في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تنطلي عليه أباطيل المبطلين ولا انحرافات المنحرفين. فقبل أن نشرع في ذكر هذه الشروط وفي بيان معناها، لا بد أولا من أن نقف على تعريف الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. فالشرط بسكون الراء يجمع على شروط، وهو في اللغة إلزام الشيء والتزامه. إذا قيل لك ما معنى الشرط لغة فقل هو إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. فتقول مثلا شرطت له كذا، يعني التزمته أنت. ولما تقول شرطت عليه كذا، يعني ألزمته إياه، يعني أنك ألزمته إياه. واضح هذا؟ فتقول شرطت له يعني ماذا؟ التزمت. وشرطت عليه كذا يعني أنك ألزمته بما شرطته عليه. واضح هذا؟ فالشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه. وبعضهم لعله حصل عنده نوع من العجلة لما نظر في قواميس اللغة، فقالوا الشرط في اللغة العلامة، شرط في اللغة قالوا هو العلامة، ويستدلون على هذا بقوله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها. وهذا ليس بصحيح، لأن هذا تفسير للشرط بفتح الراء، والذي عندنا نحن ماذا؟ الشرط بسكون الراء. فالشرط بفتح الراء يجمع على أشراط، يجمع على أشراط. وأما الشرط بسكون الراء فيجمع على شروط، يجمع على شروط. وفي الآية قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها، ولو كان الشرط في اللغة العلامة لقال فقد جاءت شروطها، لكنه قال فقد جاء أشراطها. فالأشراط جمع شرط بفتح الراء، وأما الشرط بسكونها فيجمع على شروط. ولذا ما قال الله عز وجل فقد جاءت شروطها. إذن نخلص من هذا أن الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه. وتجد هذا في قواميس ومعاجم اللغة، كما قال صاحب القاموس المحيط قال الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، ويجمع على شروط. وبالتحريك، بتحريك ماذا؟ تحريك الراء، الشرط العلامة قال جمع أشراط. وستجدون المزيد كذلك في المعاجم. فإذن هذا هو تعريف الشرط في اللغة. وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وبالمثال كما يقولون يتضح المقال. فقال ما يلزم من عدمه العدم كالوضوء مثلا، الوضوء شرط في صحة الصلاة. واضح هذا؟ انتبهوا، الوضوء شرط في صحة الصلاة. فإذا انعدم الوضوء، جاء إنسان وصلى بغير وضوء، ها تنعدم الصحة، تنعدم صحة الصلاة. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. طيب، وجد الوضوء، فهل يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة؟ نقول لا. لما؟ لأنه ربما أنه فات شرط ماذا؟ آخر. ربما أنه فات شرط آخر، ولذلك قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده، وجود ماذا؟ وجود الشرط. لا يلزم من وجود الشرط وجود ماذا؟ المشروط الذي هو صحة الصلاة. واضح؟ لأن الشيء يجوز أن يكون له ماذا؟ الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة. فهمنا هذا؟ السبب في قوله إذا قيل لك قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما السبب؟ نقول السبب لأن الشيء يجوز أن تكون له أو أن يكون مشروطا بشروط كثيرة. ففوات شرط منها، إذا فات شرط منها هذا يقتضي ماذا؟ عدم حصول المشروط. إذا فات شرط من هذه الشروط فهذا يقتضي عدم حصول المشروط. فهمنا هذا؟ وحصول الواحد يعني وجود الشرط الواحد من هذه الشروط لا يقتضي حصول ماذا؟ حصول المشروط. وجود الشرط الواحد من هذه الشروط لا يقتضي حصول المشروط. لما؟ لأنه ربما أنه تخلف شرط آخر، تخلف شرط آخر. ولذلك قال ولا يلزم من وجوده، كالمثال هنا لا يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة. طيب، إنسان الآن متوضئ وصلى، هل وجود الوضوء هذا الذي هو شرط في صحة الصلاة يلزم منه لطالما أن هذا الرجل على طهارة، هل يلزم من هذا أن تصح صلاته؟ لا. ربما أنه صلى لغير القبلة متعمدا، ها، فقد شرطا. ربما أنه قام مانع، قام مانع يمنع، ولذلك قال لذاته، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا يعني ما المراد يعني ماذا بقطع النظر عما يقترن به من وجود سبب أو مانع. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واضح هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم واضح. إن عدمت الطهارة يتبعها ماذا؟ انعدام صحة الصلاة. وجدت الطهارة، هل يلزم منها وجود الصحة للصلاة؟ لا، لأنه ربما قام مانع يمنع من صحتها أو فات شرط آخر من شروطها. ولا عدم، هل يلزم من وجود الطهارة عدم صحة الصلاة؟ ها، ما يلزم، هذا ما يلزم. واضح هذا؟ فهذا هو تعريف الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. وكذا القول في هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، فإنها لا تصح ولا ينتفع بها قائلها حتى تجتمع فيه شروطها. فإذا انتفى أحد هذه الشروط، ها، فإنه ينتفي الانتفاع بهذه الكلمة العظيمة. إذا انتفى أحدها أو انتفى بعضها أو انتفت كلها، فتنتفي صحة هذه الكلمة وينتفي ماذا الانتفاع بها. فهمنا هذا؟ طيب، وهذه الشروط كما سيأتينا أنها دلت عليها أدلة القرآن والسنة، لأننا كما ذكرنا أنه قد يقول قائل ما الدليل على هذه الشروط، فهذه الشروط كما بينا أنها مأخوذة من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. وعرفنا فيما مضى الاستقراء، وما تعرف الاستقراء في اللغة، وما تعرفه في الاصطلاح. استقرأ الأمور في اللغة، قلنا استقرأ الأمور تتبعها لمعرفة أحوالها، والاستقراء في الاصطلاح هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي. وماذا قال الأخضري في تقرير هذا المعنى؟ ها، فذا وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، فذا بالاستقراء عندهم عقل. فالعلماء تتبعوا الجزئيات التي هي نصوص القرآن والسنة، فتوصلوا إلى أن هذه الكلمة العظيمة لها شروط، كما أن للصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع إلى آخره، كما أن لتلك أيضا من الشروط ما هو منصوص عليه، ما هو أو ما هو مستقرأ من النصوص. فشروط الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع هذه كلها لم يرد بعدها نص، يعني ما جاء نص من القرآن فقال مثلا شروط الصلاة 9، واضح؟ ليس هناك نص في القرآن ولا في السنة يعني جاء بعد هذه الشروط، وإنما توصل العلماء إليها عن طريق ماذا؟ الاستقراء والتتبع. والكثير من البدع الآن يتنكرون لهذه الحقائق، فنقول لهم لماذا لم تنكروا شروط الصلاة وشروط الزكاة وشروط الحج وشروط البيع وتتنكرون لماذا لشروط لا إله إلا الله، وتتنكرون كذلك لتقسيم التوحيد إلى 3 أقسام؟ وهذا كله كما قلنا يدل على المرض الذي هو في قلوبهم، وإلا فإن الذين استنبطوا واستقرأوا شروط الصلاة والزكاة والصوم والحج علماء، وكذلك الذين استنبطوا ماذا؟ استنبطوا شروط لا إله إلا الله علماء. فالمنكر لشروط كلمة التوحيد أو لتقسيم التوحيد يلزمه ماذا؟ أن ينكر جميع الشروط وجميع التقسيمات المتعلقة بماذا؟ بغير ماذا؟ تقسيم التوحيد وبغير شروط هذه الكلمة العظيمة، لأن كل التقسيمات وهذه الشروط التي يذكرونها لم يرد بعدها وإحصائها نص، وإنما توصل العلماء إليها عن طريق الاستقراء والتتبع. فالذي عنده شيء من العقل لا ينكر هذا، وكذلك من شم رائحة العلم فإنه لا ينكر هذا، وإنما ينكر هذا ويتنكر له من الجهال الضلال الشذاذ من هذه الأمة. فالمقصود أن يعلم طالب العلم أن هذه الكلمة، أن كلمة لا إله إلا الله لا تصح ولا ينتفع بها قائلها إلا باجتماع شروطها فيه، فإذا أردت النجاة وأردت أن تنتفع بهذه الكلمة وأن تقبل هذه الكلمة منك عند الله عز وجل، فلا بد أن تسعى في تحقيق شروطها في نفسك. وكما ذكرنا هذه الشروط قد دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة، سيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكرها وشرحها وبيان مواضع الشواهد منها. قال العلامة الحكمي رحمه الله: بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. إذن هذه الشروط جاءت في ماذا؟ في النصوص الشرعية. وهذه الشروط كما تعلمون سبعة كما نص على ذلك غير واحد من أئمة الدعوة النجدية، وربما زاد بعضهم ثامنا كما سيأتينا، ولكن كل شرط زيد على هذه السبعة فهو داخل فيها وراجع إليها. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد الذي هو شرحه لكتاب التوحيد، فللشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا الكتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وله كذلك حاشية على كتاب التوحيد وهي المعروفة بقرة عيون الموحدين. قال في فتح المجيد: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضدها الذي هو البغض. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكرها في عدة مواضع، ذكرها كما ذكرنا هنا في فتح المجيد، وذكرها كذلك في قرة عيون الموحدين، وفي جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم للدرر السنية في الأجوبة النجدية نقل عنه ذكره لهذه الشروط في عدة مواضع من الدرر السنية. والشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى فيما نعلم هو أول من استقرأ النصوص وعد هذه الشروط من نصوص أو استقراء من نصوص القرآن والسنة، وتتابع العلماء بعد ذلك بعده فذكروها. وممن ذكرها الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان في كتابه الدر النضيد. الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان له كتاب اسمه الدر النضيد على أبواب التوحيد. وكذلك ممن قلنا من هو أول من جمعها وعدها استقراء للنصوص الكتاب والسنة، والشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. وممن ذكرها أيضا الشيخ العلامة سليمان بن سحمان كما في الدرر، وممن ذكرها أيضا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، وممن ذكرها أيضا الشيخ العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد في كتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. وممن ذكرها أيضا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة. وممن ذكرها كذلك الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان في كتابه عقيدة التوحيد. فليرجع لهذه الكتب. وهذا في من ذكرها نثرا. وقد نظمها جمع من أهل العلم منهم العلامة سعد بن حمد بن عتيق فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. كما قلنا إن بعضهم يزيد ماذا يقول الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا الشرط مضمن ل أو هو في ضمن ماذا الشروط السابقة. ونظمها كذلك الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله فقال رحمه الله: وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد. فحقق لها لفظا ومعنى فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء للموحد. هي العروة الوثقى فكن متمسكا بها مستقيما في الطريق المحمد. فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تندد. ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مهتدي فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل ملدد. فأولها العلم المنافي لضده من الجهل إن الجهل ليس بمسعد. فلو كان ذا علم كثير وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. وثانيها وهو القبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشدي. كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد. وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد. فقالوا كما قد قاله الله عنهم بصورة صاد فاعلمن ذاك تهتدي. فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. وثالثها الإخلاص فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد. وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفي للشرك المفند والند كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممجد. ورابعها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي. ومن كان ذا حب لمولاه إنما محبته للدين شرط فقيد. ومن لا فلا والحب لله إنما يتم بحب الدين دين محمد. فعاد الذي عادى لدين محمد ووال الذي والاه من كل مهتدي. وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي. أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أتلدي. وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فنفتدي. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد. وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد. فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي. وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقدي فليس على نهج الشريعة سالكا وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. وسادسها وهو اليقين وضده وهو الشك في الدين القويم المحمدي، ومن شك فليبكي على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بمؤبدي، ويعلم أن الشك ينفي يقينها، فلا بد فيها باليقين المؤبد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشد. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد. وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه، وعن واجبات الدين لم يتبلد. وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. إذا صح هذا واستقر فإنما حقيقته الإسلام فاعلمه ترشدي. وإن له فاحذر هديت نواقضا، فمن جاء منها ناقضا فليجدد. فقد نقض الإسلام وارتد واعتدى وزاغ عن السمحاء فليتشهد. هذا نظم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، وكذلك نظمها الشيخ العلامة إسحاق بن حمد كما في حاشيته على كتاب التوحيد. فقال رحمه الله: لسبعة الشروط في الشهادة حتم علينا قول ذي الإفادة، علم ينافي الجهل واليقين، إذا نفى للشك يا فطين، كذا القبول إن نفى للرد، والانقياد رابع في العد، هو المنافي الشرك إخلاص الفتى، إذا نفى للشرك فافهم يا فتى، والصدق أيضا المنافي للكذب، محبة تنفي لضد فاجتنب. ونظمها كذلك الشيخ العلامة عبد الحكمي كما في سلم الوصول، فقال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونحن إن شاء الله جل وعلا سنشرح في شرحها واحدا تلو الآخر على حسب تواردها في قلب العبد، فهي على حسب تواردها في قلب العبد على هذا الترتيب: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول. هذا هو الشرط السادس، والانقياد هو الشرط السابع. فنحن إن شاء الله جل وعلا سنشرح في شرحها على هذا الترتيب، ونكتفي بهذا اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.